ولكن يبقى الخلاصة الأمر أنه يا أيها الناس عليكم أنفسكم. إنسان عليه ماذا؟ عليه بنفسه بالدرجة الأولى، بعد ذلك قبل المرحلة الثانية يأتي لأن يعمل على غيره. أما إذا كان من البداية والعياذ بالله ما مهذب نفسه وما مربي نفسه كما ينبغي وكما هو المطلوب، يحفظ له شوية مصطلحات عودا على بدء وشوية قضايا ومسألتين وكلام كلمتين خطابة وآيتين وروايتين ويأكل رأس الناس بيهن، سوى العياذ بالله من الذين كما ورد الذين يستأكلون بالعلم والعياذ بالله. وشوف الروايات التي وتشوف المأساة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن كان الكلام بهذه النقطة وهذا الفرع أنه بأن الشخص بناء على ما تقدم من باع مال غيره لغيره فظهر أن المباع هو ملك له، فحينئذ قلنا بالصح، إلا أنه يتوقف النقل والانتقال وتمام عملية المعاملة على ماذا؟ على إجازته، وهو الرأي الثاني وهو الذي قويناه طبقا للأدلة كما تقدم الكلام مفصلا، لا نرجع إلى الوراء أكثر. يبقى قبل ذلك بينا بأنه لو غر الغاصب شخصا كما مثل الشيخ وقدم له عبدا وقال هذا عبدي اعتقه عنك، وكان في الواقع العبد ليس ملكا لمن قدمه وإنما هو ملكا للذي أعتق، ولكن غرر به لم يكن يدري فأقدم على عتقه. فبينا بأنه على القاعدة التي أشرنا إليها العتق باطل. والإشكال بأنه لماذا العتق باطل؟ فعل صدر من أهله، مع نفسه جاء يعتق، ويشترط في العتق سيد ماذا؟ الملك، وهو مالك. إذن يشترط في العتق ملكية المعتوق، والمالك والعاتق مالك، وقد كان قاصدا اعتاق عن نفسه ومع ذلك كان قاصدا للعتق وأعتق عن نفسه، لماذا نقول بالبطلان؟ قالوا نقول بالبطلان لماذا؟ لما تقدم، لأنه يشترط أن يكون العتق عن طيب نفس، وطيب النفس لا بد أن يكون طيب نفس عن علمه بملكية ما يعتق، أي أن هذا المعتوق هو في الحقيقة ماله، لا مال من قدمه وغرر به. فمن هنا قلنا حينئذ العتق في المقام باطل، ومن هنا قال إذا هناك تمام الانسجام في كلام المحقق الكركي رحمة الله تعالى عليه حينما قال بماذا؟ حينما قال بأنه من باع مال غيره لنفسه فظهر أن المبيع ملكا له، فحينئذ نقول بالصحة، ولكن يتوقف النقل والانتقال على إجازته من جديد لمن؟ لهو المالك البائع. وأما لو أعتق أو وهب إن صح التعبير مال غيره لي باعتقاده أنه لغيره، فلي لغيره وكان المال في الواقع له، كما في قضية العبد من غرره فقال بالبطلان، قال العقد هنا الإيقاع عفوا هنا باطل. فهنا تمام الانسجام بناء على أنه يشترط الرضا، ففي العقد لأنه لقائل أن يقول وبيناها سابقا أنه ما فرق مال، إذا قلتم في الموردين لا يوجد رضا وطيب نفس، طيب نفس بمعنى طيب النفس الخاص، ففي البيع قال بل ففي البيع والعقود يجبر طيب النفس غير المتحقق بالرضا والإجازة اللاحقة، أما في الإيقاعات فلا تجبر. لماذا؟ لأنه لا يصح في الإيقاعات التعليق، ويشترط طيب النفس الخاص المقارن. فالمتأخر لا يفيد. فلذلك قالوا هنا بالبطلان، وفي العقود والمعاوضات قالوا بالصحة. الشيخ المصنف بعد أن بين هذا قال إذا لا تناقض في كلام المحقق الثاني، وإنما الإشكال يرد على من قال بماذا؟ قال بالصحة في العقود والإيقاع في العقود والمعاوضات، في من باع مال غيره لنفسه وكان المبيع له، قالوا بالصحة وبعدم الحاجة إلى الإجازة، وهو الرأي الأول. وقالوا بمجرد أن يكون باع ماله متوهما وظانا أنه مال غيره كمن باع مال أبيه، فظهر أن الأب قد توفي، فقالوا بأن البيع صحيح ولا يحتاج إلى إجازتين. قال هناك قالوا بذلك، وفي الإيقاعات بماذا قالوا؟ قالوا بالبطلان. يعني من اعتق ماله وهو لا يدري أنه ماله، من وهب ماله وهو لا يدري أنه ماله، في الإيقاع قالوا بأنه يبطل. يقول لماذا يبطل؟ المفروض إذا كنتم تعتبرون أن الرضا الذي تحقق حين الإيقاع والعقد يكفي، فيكفي في الموردين، فعليكم أن تقولوا بالصحة في العقود وبالصحة في الإيقاع. وإن كنتم تعتبرون أن الصحة لا تفيد، فالمفروض أن الرضا الذي موجود لا يفيد، ففي الموردين أن يكون ماذا؟ لا يفيد. فعليكم إن أما أن تقولون بالصحة مطلقا أو تقولون بالبطلان مطلقا. أما تفرقون في البيع تقولون بالصحة، وفي الإيقاعات تقولون بعدم الصحة، هنا التناقض ويرد عليكم الإشكال. لذلك قال نعم ينبغي إيراد التناقض على من حكم هناك بعدم النفوذ، أي في الإيقاعات، هناك في الإيقاعات، وحكم في البيع باللزوم وعدم الحاجة إلى الإجازة، وهو القول الأول أن هكذا بيع يقع تحقق لازما من دون حاجة إلى إجازة، فإن القصد إلى إنشاء يتعلق بمعين، يعني بهذا المال بمعين، هو مال المنشئ. في الواقع هذا المال مال المنشئ، يعني كما في من باع مال أبيه على أساس لأنه لأبيه ولكن هو له، قال هو مال المنشئ في الواقع من غير علمه به، من غير علمه بأنه ماله. إن كان يكفي في طيب النفس هذا المقدار والرضا المعتبر في جميع إنشاءات الناس المتعلقة بأموالهم، وجب الحكم بوقوع العتق أيضا صحيحا. واضح؟ وإن اعتبر في طيب النفس المتعلق بإخراج الأموال عن الملك العلم بكونه مال الله ولم يكفي مجرد مصادفة الواقع، وجب الحكم بعدم لزوم البيع بمجرد مصادفة الواقع، ولا بد من حاجة إلى ماذا؟ إلى إجازة. فأنتم إما أن تقولون بالفساد فيهما ويكون على القاعد، أو بالصحة فيهما أيضا على القاعد. أما أن تقولون بالصحة في من دون حاجة إلى إجازة في العقود والبيع، أما في الإنشاءات لا، هنا التناقض. واضح؟ جيد. وبناء عليه بعد استعراض هذه الأمور كلها يقول فالحق في المقام أن القصد إلى الإنشاء المتعلق بمال معين مصحح للعقد، يعني الإنشاء المتعلق بمال معين كمن باع مال أبيه وهو لا يعلم أنه ماله، قال مصحح للعقد، ولكن بمعنى ماذا مصحح؟ عودا على خلاصة الأمر، لا بمعنى ملزم، لا، مصحح بمعنى تام الأجزاء والشرائط فقط وفقط، يتوقف على رضا الأصيل، ورضا الأصيل هو المالك في البيت. قال بمعنى قابليته للتأثير وعليه، ولا يحتاج إلى العلم بكونه مالا له، في أنه إذا كان مال الفضول لا يحتاج فهنا بطريق أولى. ولكن قال لا، ولكن لا يكفي ذلك في تحقق الخروج عن ماله إلى كيس غيره بمجرد الإنشاء، بل يحتاج إلى ماذا؟ إلى إجازة. ثم إن كان ذلك الإنشاء مما يقبل اللزوم بلحوق الرضا كفت الإجازة، كما في ماذا؟ في العقود. في العقود تكثر الإجازة المتأخرة. جيد. وإلا يعني وإلا إذا لم تكفي الإجازة اللاحقة، لأنه يعتبر في إنجاز في إنشائه أن يكون الرضا مقارن كما دلت الأدلة في الإيقاعات، يبطل الإيقاع المعلق. قال وإلا وقع الإنشاء باطلا كما في الإيقاعات. جيد. بعد ذلك يقول بعد أن كمل الكلام يفتح الباب على مشكلة جديدة، نزاع في نزاع في نزاع. كنا ننازع من يقول أنه هل نحتاج إلى إجازة بعد هكذا عقد أو لا نحتاج. قلنا ما قولان وقوينا الحاجة إلى الإجازة، وتقدم الكلام في المسألة بتفاصيله. من الآن فصاعدا يقع الكلام عند من يقول بأنه نحتاج إلى إجازة، يعني أن البيع المتحقق فيه اقتضاء الصحة، فإذا أجاز الأصيل وهو من باع صح وإلا بطل. وقع الكلام في تحديد هوية هذه الإجازة بين القائلين بشرطية الإجازة، أن هذه في الحقيقة الإجازة من باب الخيار، أو أنها لا، إجازة من باب صحة أصل المعاملة. يعني بعبارة أخرى أن حينما نقول يشترط إجازة المالك في البين حتى نبني على الشيء مقتضاه، أي أن الملكية تحققت وتمت، غاية ما في الأمر يكون لهذا المالك الذي كان جاهلا خيار الفاسخ، خيار الفسخ. إذن هناك ملكية، ولكن ملكية متزلزلة، وبناء عليه لأنه لم يكن يعلم أن نلزمه بالبيع فهذا ضرر، فقالوا ماذا؟ فحفظا لحقه نقول بماذا؟ بأنه له الإجازة، والإجازة أي بمعنى له خيار الفسخ، فالملكية متحققة، غاية ما في الأمر له الإجازة، أي له أن يفسخ وله أن يمضي. أو أنه لا، الإجازة ليست هنا من باب الخيار، وإنما الإجازة بمعنى في أصل صحة الملكية وتحققها، في أصل ثبوت الملكية، يعني قبل هذه الإجازة أصلا لا نقل ولا الانتقال، لا نقل مطلقا، مو أنه كما قال القائل أن هناك نقل، ولكن هذا النقل متزلزل فيلزم بإجازته وإلا يفسخ. لا، أصل النقل متزلزل، مو بقاء النقل متزلزل. يقول فإن من ذهب إلى أن الإجازة هنا في الحقيقة بمعنى إعطائه الحق، أي أن النقل متحقق ولكنه متزلزل، فإعطاء الحق من باب اللزوم، ذهب إلى ذلك صاحب المقابيس المحقق التستري، وتبعه من المعاصرين صاحب الجواهر عليه الرحمة. ولكن الشيخ المصنف يقول هذا الكلام في غير محله. لماذا في غير محله شيخنا؟ ليش في غير محله؟ ننصف للجماعة، لماذا في غير محله؟ قل لأنه في غير محله إذا رجعنا إلى الدليل الذي على ضوئه وعلى أساسه بنينا إلى الحاجة إلى الإجازة، مسألة طيب النفس والرضا، وطيب النفس والرضا هو ركن ركين في أصل تحقق الانتقال، في أصل تحقق الانتقال في الحقيقة. وبناء عليه إذا كان هذا هو الدليل والمستند للقول بلا بدية الإجازة، فحينئذ هذا ماذا يثبت؟ بأن الإجازة إجازة في أصل تحقق الملك والنقل والانتقال، في الحدوث لا في الاستمرار والبقاء. فمن قال بالاستمرار والبقاء هذا الدليل لا يثبت مدعاه. غاية ما في الأمر يقول بلي قد يستدل ذاك القائل من باب دفع الضرر. دفع الضرر يعني القول بتحقق ثبوت الملكية وتحققها وبقائها من دون خيار الله، فيه ضرر، قد يكون فيه ضرر، فلذلك نقول بثبوت الحق له وهو حق الإجازة دفعا للضرر، إما أن يقبل وإما أن يرضى لأنه لم يكن يعلم. نقول شيخنا أولا دليل دفع الضرر العرش ثم ناقش، أولا ثبت بأن النقل والانتقال تحقق حتى نقول إبقاؤه من دون رضا فيه ضرر. قلنا الدليل الذي استدللنا به قبل دفع الضرر أصلا ما إلى معنى ضرر لا يوجد، إذا قلنا بأنها حدوث لا يتصور ضرر في المقام حتى نستدل بقاعدة نفي الضرار. ومن هنا يقول إذن الحق خلافا لهذين الشيخين العزيزين هو ماذا؟ هو أن الإجازة إجازة في أصل حدوث الملكية لا في بقائها واستمرارها. لذلك قال ثم ظهر مما ذكرنا. ها ستقول ما مر معنى ظهر؟ وين ظهر؟ طبقا للأدلة التي استدللنا بها. ثم ظهر مما ذكرنا، أين ذكرنا؟ في الوجه والدليل الذي استدللنا به على شرط على توقف النقل على الإجازة، يعني الدليل الذي استدلنا به أن هذا الحق للمالك وهو الإجازة من باب الإجازة لا من باب خيار الفاسخ، فعليه فعقده إذا كان من باب الإجازة سيد فعقده متزلزل من أساسه حدوثا متزلزل وليس بقاء. فهذه النتيجة التفريعية، فعقده متزلزل من حيث الحدوث لا من حيث البقاء، كما قواه بعض من قارب عصرنا. قوى ماذا؟ قوى أنه من حيث البقاء لا من حيث الحدوث، كما قواه بعض من قارب عشرنا، إشارة المحقق التستري، وتبعه عليه بعض من عاصرنا، صدر إشارة صاحب الجواهر، معللا الأول وتبعه عليه الثاني. ولا مو معللا، معللا الأول وتبعه عليه الثاني بقاعدة نفي الضرر، إذ فيه لهذا الدليل أن الخيار فرع الانتقال. معمل إحنا يقول العرش ثم النقل، يقول أصلا الدليل الذي استدلنا به على لابدية الإجازة هذا يثبت الكلام في أصل الناقل، فأنت تستدلي بماذا؟ بنفي الضرر، يعني معنى ذلك سلمت بتحقق النقل والانتقال، هذا أول الكلام. إذا قال إذ فيه أن الخيار فرع الانتقال وقد تقدم توقف الانتقال على طيب الناس. يبقى وما ذكره من الضرر المترتب على لزوم البيع ليس لأمر راجع إلى العوض والمعوض، هذا إشكال ثاني، وإنما هو لانتقال الملك عن مالكه من دون علمه ورضاه. وعليه إذ لا فرق في الجهل بانتقال ماله بين أن يجهل أصل الانتقال كما يتفق في الفضول أو يعلمه ويجهل تعلقه بماله. يقول حتى لو تنزلنا وقلنا يا أخي أنه في أصل بأنه جاهل، كل ما الفرق حينئذ؟ هذا لا يثبت الدعوة. ما الفرق بأنه يجهل أو لا يجهل؟ ممر معنا فيما تقدم أنه حتى في بيع الفضول مال غيره لنفسه وإن كان مع ذلك فإنه لا يفيد الانتقال. فحكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. قال ومن المعلوم هذا النتيجة بناء عليه أن هذا الضرر هو المثبت لتوقف عقد الفضول على الإجازة. طيب إذا كان هذا الضرر هو المثبت لتوقف عقد الفضول على الإجازة فهذا ما يثبت ماذا يثبت الضرر؟ يثبت أصل الانتقال، يعني أن الإجازة إجازة في أصل حدوث الملكية لا في بقائها بعد حدوثها، إذ لا يلزم من لزومه بدونها سوى هذا الضرر، ومع ذلك قلنا لابد من إجازة الأصيل. ثم قال ثم إن الحكم بالصحة في هذه الصورة غير متوقف على القول بصحة عقد الفضول. يأتي على كل حال أنه فيه شوية كلام هذا الأمر القطعتين، والحمد لله رب العالمين. الله.